على آل بيت الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة الشعراء في الآية 75 وما بعده: بسم الله الرحمن الرحيم. قال حكاية إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. من تأمل في هذا العالم يعرف بالبداهة العقلية أن لهذا العالم الكوني المشتمل على الأرض والسماء وما بينهما وما فيهما، يعرف بالبداهة العقلية أن لهذا العالم غاية وثمرة، وأن المولى جل وعلا لم يخلق هذا الخلق عبثا وباطلا. قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، في سورة صاد الآية 27. إذا انتفت العبثية عن غاية الخلق فلا يبقى إلا البحث عن تلك الغاية، والبحث عن هذه الغاية تارة بطريق عقلي، والطريق العقلي يستدعي السبرة والتقسيم في أجزاء العالم التكويني. فإذا نظرنا إلى السماء وما فيها مثل الشمس والقمر والكواكب المنظمة المحكمة وجمالها الباهر وضوءها الظاهر وحسابها المتقن وسعتها وتحير العقول في كنهها وعظمتها، نجد أنها ترتبط بالعالم الأرضي من ناحية غاية وجودها، من ناحية غاية وجودها، لأنها ترسل للعالم الأرضي أشعة وحرارة لتصلح الحياة على وجه هذه الأرض. ثم إذا نظرنا إلى ما في الأرض من مخلوقات نجد أن فيها المعدن والنبات والحيوان والإنسان. فإذا نظرنا للمعادن نجد بعضها يجعل أواني وبعضها آلات، وأخرى وثالثة تجعل قتالة كالحديد والرصاص، ورابعة حليا ونقودا كالذهب والفضة. فالمعدن إذن خادم لغيره، وإذا نظرنا للنبات رأيناه غذاء للحيوان والإنسان، وليس مقصودا بالخلق لذاته. وإذا نظرنا إلى الحيوان نجده مسخرا للإنسان، لقوله تعالى: فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب. وحينئذ يجب أن يكون ذلك المقصود وتلك الغاية من العالم الكوني بتمامه هو الإنسان لأن كل ما في الكون خلق من أجله مسخرا حينئذ له. فيصح القول إن المقصود من هذا العالم هو الإنسان، هذا غاية الخلق من ناحية الدليل العقلي. أما غاية الخلق من ناحية الدليل النقلي فإذا نظرنا للكتاب على نفس هذه الضابطة نجد أن المولى جل وعلا يقول في سورة إبراهيم في الآية 32 وما بعدها: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. كذلك في سورة النحل قال تعالى: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، ثم ابتدأ بذكر أجزاء المخلوقات لما خلقت. قال: والأنعام خلقها لكم، فأنتم المقصودين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، إلى قوله: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إلى قوله: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، إلى قوله: وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، إلى قوله: وهو الذي سخر البحر لتأكل منه لحما طريا وتستخرج منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وألقى في الأرض رواسي، الجبال رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. حتى النجوم الله خلقها فقط من أجل هداية الإنسان في الليل أو في السفر أو في الصحراء. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. الضابطة قالها المولى جل وعلا في سورة لقمان: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض بتمام العالم التكويني وأسبغ عليكم نعمه، يعني وجعل كل هذه الموجودات هي نعم لنا، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وكذلك في سورة الجاثية يقول المولى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا. ما في شيء بالعالم التكويني إلا هو مخلوق من أجل الإنسان. جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لذلك يجد الإنسان من حسب نظام التسخير أن ما في العالم الدنيوي لما كان كله مسخر حينئذ له، فالإنسان هو المالك لهذا العالم التكويني، مالك بحسب الانتفاع لا مالك بحسب المنفعة أو الأعيان. حتى يطلع لك واحد بعد في جمعتين بيدعي العلم بيقول لك: كيف بدك تكون أنت مالك الشمس؟ أنت مالك الانتفاع به، مش مالك منفعته أو مالك عينه. لما مالك الانتفاع به فأنت مالك حينئذ العالم التكويني بتميمه. فهو مالك لهذا العالم التكويني ولجميع منابع الثروة ولجميع المنافع الموجودة فيه، يتقلب في العالم التكويني كيف ما يشاء. وإن أتت الشريعة الإسلامية وما قبلها من الشرائع أتت لتنظيم وجوه هذا الانتفاع، وإلا كل ما في العالم الله جل وعلا خلقه للإنسان، والشرع أتى من أجل أن يحدد وينظم كيفية انتفاع الإنسان في هذا العالم التكويني. إذا كان كل ما في الكون خلق من أجل الإنسان، فالإنسان خلق من أي من لأجل أي غاية. طبعا هذا سابقا ذكرناه بالتفصيل، لكن يقول المولى جل وعلا: أفحسبتم إنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وطبعا أتت الآية على نحو الاستنكار، أنه توهم عدم الهدف والنظر أن المولى جل وعلا خلق الإنسان لا لغرض، هذا أمر مستنكر، لأنه بالواقع الله جل وعلا حكيم، فلا يخلق الشيء إلا لغاية في البين. الغايات التي يمكن أن يشار إلى غاية خلق الإنسان من أجلها أمور: الأمر الأول عامل معرفة الخالق، لما ورد في الحديث القدسي: كنت كنزا مخفيا فخلقت الخلق لكي أعرف. العامل الثاني عامل العبادي، والعبادي بالمعنى الأعم هي مطلق الطاعة والتعبد والتسليم لأمر الله جل وعلا، كما في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العامل الثالث عامل التكامل للإنسان وعامل السمو، وغاية وأن يصل الإنسان إلى غاية خلقه الروحي والنفسي. العامل الرابع هو عامل البناء والإعمار، بناء الأرض وإعمار حينئذ الحياة الدنيا. لذا يقول المولى: وإنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وهو يقول: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. ويقول: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. العامل الخامس عامل التعظيم والإجلال لله جل وعلا، لما ورد في الخبر عن الإمام الصادق عليه السلام في مقام وصف المولى جل وعلا ومقام عظمته، قال: كان إذ لم تكن أرض ولا سماء ولا ليل ولا نهار ولا شمس ولا قمر ولا نجوم ولا سحاب ولا مطر ولا رياح، ثم إنه تبارك وتعالى أحب أن يخلق خلقا لا يعظمون عظمته ويكبرون كبرياءه ويجلون جلاله. العامل السادس عامل الخليف، وهو اللي بيشمل كل العوامل السابقة، عامل الاستخلاف، وإليه أشار المولى جل وعلا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وقال: وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض. طبعا المراد هنا بالخلاف ما بتنحصر حينئذ بآدم، وإنما هي جارية حينئذ في ذريته، بدليل ما ورد: قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. آدم ما سفك الدم، ما فسد، إنما اللي سفك واللي فسد هم بعض ذرية حينئذ آدم. خلاصة إنه الخلاف في الأرض هو من أجل إعمار الدنيا وبناء المجتمع، ومن أجل حينئذ قيادة الكون، أن يكون تمام الانتفاع الكوني بنصب عندك فتحوله أنت إلى طاعة إلهية، فبتكون انت قدت الكون انتفاعا، بالإضافة أن المولى لما جعل الكون جعله كله متكامل إلا مرحلة فراغ تركها تحت يدك وهو الإعمار الدنيوي. فبهذه الخلافة يتم الإعمار، وبهذا الإعمار يتم حينئذ تمام التنظيم في العالم التكويني بتمام. هذا غاية الخلق بالدليل القرآني، كذلك غاية الخلق بالأخبار. بس مكتفي بخبر واحد حتى ما نطولش، هو خبر عن الإمام الصادق للمفضل، بأنه الإمام الصادق أول العبر والأدلة على الباري جل قدسه تهيئة هذا العالم وتأليف أجزائه ونظمها، إنه كل حينئذ مترابطة على ما هي عليه. فإنك إذا تأملت العالم بفكرك وميزته بعقلك وجدته كالبيت المبني كله، الله جعله كالبيت المبني المعد فيه جميع ما يحتاج إليه عباده. فإذا المضار أن الله خلق الكون كله ليكون بيتا لنا كجنس بشر، فالسماء مرفوعة كالسقف، والأرض مندودة كالبساط، والنجوم مندودة كالمصابيح، والجواهر مخزونة كالذخائر، وكل شيء فيها لشأنه معد، والإنسان كالمملك ذلك البيت والمخول جميع ما فيه، وضروب النبات مهيئة لمآربه، وصنوف الحيوان مصروفة في مصالحه ومنافعه. ففي هذا دلالة واضحة على أن العالم مخلوق بتقدير وحكمة ونظام وملائمة. إذا تبين أن الإنسان هو سيد هذا الكون والله جل وعلا خلقه من أجل غاية وهو الاستخلاف، لذلك كان الاهتمام الإسلامي، بل الاهتمام الديني أعم من الدين الإسلامي وغيره، كان الاهتمام دائما بالروح وبالنفس أكثر من الاهتمام بالجسد. لهذا الاهتمام الروحي في كل الشرائع ورد الأمر بالتقوى فقط في الكتاب أكثر من 70 مرة، بخلاف الاهتمام الجسدي ورد الأمر بالشفاء مرة واحدة. ذكر الشفاء مرة واحدة في العسل في مقام الحكاية عن فوائد العسل بقوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. محل الشيرون فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. سورة النحل الآية 69. لفظ الشفاء الجسدي ورد مرة، مع أنه لفظ الشفاء المعنوي والروحي ورد 4 مرات، وجعل الشفاء في الكتاب كما في قوله تعالى: لقد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، سورة يونس 57. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، الإسراء 82. وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا عن القرآن هدى وشفاء، في سورة فصلت الآية 44. كذلك ذكر المرض الجسدي مرة واحدة في القرآن في الآية المتقدمة اللي ابتدأت بها أول كلامي، وهو قوله تعالى: وإذا مرضت فهو يشفين. ذكر لفظ المرض مرة واحدة في الكتاب، لكن المرض الروحي ذكر في الكتاب 13 مرة، مرض القلب. فقط من باب الإشارة هو قول الله جل وعلا: رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، مرض القلب. قال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، سورة البقرة الآية 10. طبعا ذكر لفظ المريض صح، وذكر أكثر من مرة، لكن ذكر أكثر من مرة كموضوع لحكم فرعي، إما في حكم الصوم أو في حكم الجهاد أو في حكم الحج أو في حكم التيمم. من باب المثال قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط إلى آخر الآية، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، في سورة الميد الآية حينئذ السلسلة. والذي يدل على الاهتمام الروحي في الشرع وعند المولى جل وعلا أكثر من الاهتمام البدني ما ورد من المحادثة اللي تمت بين أمير المؤمنين عليه السلام وطموح. هالمحادثة أوردها اليافعي في روض الرياحين صفحة 42. مر أمير المؤمنين عليه السلام في بعض شوارع البصرة بعد معركة الجمل، فإذا هو بحلقة كبيرة والناس حوله يمدون إليها الأعناق ويشخصون إليها بالأحداق، كل ريع داك عم يعلي راسه ليشوف شو في بالنص. فمضى إليهم لينظر ما سبب اجتماعهم، فإذا فيهم شاب من أحسن الشباب نقي الثياب عليه هيبة ووقار وسكينة الأخيار، وهو جالس على كرسي والناس يأتونه بقوارير من الماء من البول، وهو ينظر في دليل المرضى. لفظ دليل المرضى في الطب القديم هو البول، إنه ينظر بالبول بيعرف من النظر بالبول شو مرض، ويصف لكل واحد منهم ما يوافقه من أنواع الدواء. فتقدم إليه عليه السلام وقال له: السلام عليك أيها الطبيب ورحمة الله وبركاته، هل عندك شيء من أدوية الذنوب؟ فقد أعيى الناس دواؤها يرحمك الله. فأطرق الطبيب برأسه إلى الأرض ولم يتكلم، فنداه الإمام عليه السلام ثانية فلم يتكلم، فنداه ثالثة فرفع الطبيب رأسه بعدما رد السلام وقال: أو تعرف أنت أدوية الذنوب بارك الله فيك؟ قال عليه السلام: نعم. قال الطبيب: صفه وبالله التوفيق. قال عليه السلام: تعمد إلى بستان إيمان فتأخذ منه عروق النية وحب الندامة وورق التدبر وبذر الورع وثمر الفقه وأغصان اليقين ولب الإخلاص وقشور الاجتهاد وعروق التوكل. اللهم صل على محمد. تعمد إلى بستان الإيمان فتأخذ منه عروق النية وحب الندامة وورق التدبر وبذر الورع وثمر الفقه وأغصان اليقين ولب الإخلاص وقشور الاجتهاد وعروق التوكل وأكمام الاعتبار وسيقان الإنابة وترياق التواضع. تأخذ هذه الأدوية بقلب حاضر وفهم وافر بأنامل التصديق وكف التوفيق، ثم تضعها في طبق التحقيق، ثم تغسلها بماء الدموع ماء التوبة، ثم تضعها في قدر الرجاء، ثم توقد عليها نار الشوق حتى ترغي زبد الحكمة، ثم تفرغها في صحاف الرضا وتروح عليها بمراوح الاستغفار ينعقد لك من ذلك شربه، ثم تشربه في مكان لا يراك فيه أحد إلا الله، فإن ذلك يزيل عنك الذنوب حتى لا يبقى عليك ذنب. فأنشأ الطبيب يقول يا خاطب الحوراء في خدرها: شمر فتقوى الله من مهرها وكن مجدا لا تكن وانيا وجاهد النفس على صبرها. بالواقع هذه القصة بتدل على أنه الاهتمام بالروح، لأنهم لما شافهم مهتمين بس بالبدن بس بده يدلهم أنه الاهتمام بالروح وبأمراض الذنوب أهم، بس هذا ما بيمنع انه للبدن اهتمامه حينئذ الديني. بالواقع الاسلام اهتم بالبدن بس مش مثل كاهتمامه بالروح، بس هذا ما بيعني انه ادبر عن البدن. اهتم الاسلام بالبدن وجعل له تشريعات: تقي البدن او تقي البدن من العلل وتحفظه من المرض، وذلك لما للصلة المتينة بين الروح والجسد، ولأن صاحب الجسد العليل لا تتاح له الفرصة للسير في مضمار الحياة لأن يعيش طويلا، ولا تتاح له الفرصة للقيام بواجبه الإنساني كعضو في الهيئة الاجتماعية. فالإنسان المريض ضعيف الإرادة، واهي الأعضاء، مضطرب التفكير، عصبي المزاج، لا يستفيد منه المجتمع كما يستفيد من الصحيح القوي. لذلك مدح الله في القرآن قوة البدن، لكن مع سلامة النفس ومتانة الأخلاق، كما في قوله تعالى حكاية عن ابنة شعيب، على لسان ابنة شعيب حكاية عن موسى عليه السلام، قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، في سورة القصص الآية 26. كما وردت آية أخرى في الكتاب تدل على أن القوة البدنية مزية، قال تعالى في طالوت إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. فاختاره الله ملكا على بني إسرائيل لأنه صاحب مزية عليهم بأمرين. الأمر الأول بسطة العلم، وهو السعة في العلم، والذي به التدبير، والذي به جودة الفكر في تدبير شؤون الأمة. والأمر الثاني بسطة الجسم، وهو الكمال الجسماني المستلزم لصحة الفكر. من هنا بتلاحظ أن الشرع ركز كثيرا على التشريع الوقائي. ما في بالتشريع أنه اللي عنده مرض بالقلب والله بالنسبة يروح لعند النبي، أو لعند الوصي كيف بيعمل له عملية قلب مفتوح. لا، الشرع ركز على التشريعات الوقائية، على العلاج الوقائي، والعلاج الوقائي أهم من العلاج من الشيء العلاجي. أنه أنت أن تتقي من المرض خير لك من أن تقع فيه ثم تخرج منه حينئذ بدواء. لذلك بتلاحظ أن الشريعة ركزت على أربعة أمور. ركزت على النظافة ابتداء من السواك، الوضوء، الاجتناب النجاسات، إلى المأكل والمشرب الأمر الثاني، الأمر الثالث الصحة العامة بما فيه الأغسال وغير ذلك، الأمر الرابع الحركي اللي فيها حينئذ بالصوم، الحركي بالحج، الحركي بالصلاة، ما كل هذه نوع حينئذ من الحركي للبدن. كما اهتم الإسلام بالصحة اهتم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، واهتمت الأئمة حينئذ بالجسد كاهتمامهم بمداواة الروح، كاهتمامهم يعني كأصل الاهتمام، ولا مش بنفس المساواة. هني ما اجوا كأطباء، هني اجوا يعني كأطباء روح، كأطباء للنفس، مش كأطباء حينئذ للبدن. فكانت عنايتهم في صحة الأبدان مورد اعتبارهم، فهم أطباء للروح صح، ولكن كانوا أطباء للجسد. ورجع إليهم جماعة المسلمين يستوصفونهم لأمراضهم البدنية، كما كانوا يرجعون إليهم في شفاء أمراضهم الروحية. وتجد أن أمير المؤمنين عليه السلام حث على علم الطب بقوله العلوم أربعة: الفقه للأديان، والطب للأبدان، والنحو للسان، والنجوم، علم النجوم مش التنجيم، والنجوم لمعرفة الأزمات. ولذا ورد عنهم صلوات الله وسلامه عليهم في جوامع الطب وحفظ الصحة الشيء الكثير. من جملة ما ورد، مش رح نورد كل شيء، من جملة ما ورد قول أمير المؤمنين عليه السلام لولده الحسن: ألا أعلمك أربع كلمات تستغني بها عن الطب؟ فقال: بلى يا أمير المؤمنين. قال عليه السلام: لا تجلس على الطعام إلا وأنت جائع، ولا تقم عن الطعام إلا وأنت تشتهيه، وجود المضغ. الأمر الثالث: وإذا نمت فاعرض نفسك على الخلاء، فإذا استعملت هذا استغنيت عن الطب. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قول الإمام الباقر: قال الطب في سبعة: شرطة الحجامة والحقد والحمام والصعود والقي وشربة عسل وآخر الدواء الكي. قال الإمام الصادق عليه السلام: لو اقتصد الناس في المطعم لاستقامت أبدانهم. وقال الإمام عليه السلام: الحمية رأس الدواء. وهذا القول كما أنه وارد عن الإمام الصادق وارد أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمية رأس الدواء، والمعدة بيت الداء، وعود بدنك ما تعود. وقال أيضا الإمام: ليس من داء إلا ويهيج، ليس من دواء إلا ويهيج داء، وليس شيء في البدن أنفع من إمساك البدن إلا عما يحتاج إليه. وقال عليه السلام: اجتنب الدواء ما احتمل بدنك الداء، فإذا لم يحتمل الداء فالدواء. لاحظ فقط من جملة الأمور اللي هن كشفوا عن بعض الفوائد بالنسبة إلى معالجة البدن. في الكتاب المفضل، ومرة ذكرنا مفصلا عن كتاب المفضل، بيقول له الإمام: تأمل واعتبر بحسن التدبير في خلق الشعر والأثفار. عم يقول له الإمام للمفضل أنه يشوف خلق الشعر والأثفار، أنه هولي بطوله والإنسان بحاجة أنه يقصهم، لذلك الله خلقهم بحيث ما فيهنش حس، فيهنش حينئذ الروح، ولا لو فيهن حس لكان عند القص بيتألم المرء. بيقوم المفضل بيسأله بيقول له: طيب إذا كان هني بدن يطولوا أنا بدي أقصهم، كل ما طوله أقصهم نشأ الله خلقهم. قال المفضل: فلما لم يجعل ذلك خلقة لا تزيد؟ ليش الله انه جعل الشعر بيطول حتى قص، يجعله بشكل ما يطول حتى انا معش قص. فقال عليه السلام: ان الله تبارك اسمه في ذلك، في ذلك يعني في اطالة الشعر ثم قصه، في اطالة الظفر ثم قصه، على العبد نعما لا يعرفها. اعلم أن آلام البدن وأدواءه تخرج بخروج الشعر في مسامه وبخروج الأثفار من أناملها، ولذلك أمر الإنسان بالنورة وحلق الرأس وقص الأظفار في كل أسبوع ليسرع الشعر والأثفار في الإنبات، فتخرج الآلام والأدواء بخروجهما، أي بخروج حينئذ الشعر وبخروج الأصفر. بالواقع مما لا شك فيه أن الإنسان علمه محدود، مهما أعطي الإنسان علم يبقى الإنسان لا يمكن له أن يعرف كنه العالم التكويني بتميمه، لكن الإنسان أعطي بمقدار ما فيه التدبير. لذا ورد في الخبر: خلق الله العقل لمعرفة مراسم العبودية، ولم يخلق الله العقل لمعرفة كنه الربوبية. بيجي واحد بلش يقول لك انه بلش يسألك اشياء في ذات الله جل وعلا، العقل عاجز عن معرفة كنه الذات على الاطلاق. العقل منصب مبرمج من وراء، وهذه هي الفطرة العقلية، مبرمج ليعرف وظيفته كعبد، هذا من جهة، وعنده شيء من الاطلاع على بعض العالم التكويني بس مش على كل العالم التكويني. لذلك بيقول الإمام الصادق، بيقول: ذكر يا مفضل فيما اذكر يا مفضل فيما أعطي الإنسان علمه وما منع فإنه أعطي علم جميع ما فيه صلاح دينه ودنياه. فمما فيه صلاح دينه معرفة الخالق، ففطر على معرفة وجود الله، إلى أن يقول وكذلك أعطي علم ما فيه صلاح دنياه كالزراعة والغراس واستخراج الأراضين واقتناء الأغنام والأنعام واستنباط المياه محل الشهد، ومعرفة العقاقير معرفة الدواء الذي يستشفى بها من ضروب الأسقام والمعادن التي يستخرج منها أنواع الجواهر وركوب السفن، إلى قوله فأعطي علم ما يصلح به دينه ودنياه، ومنع ما سوى ذلك مما ليس في شأنه ولا طاقته أن يعلم. بناء على ذلك، إذا الإنسان أعطي حينئذ علم مراسم العبودية، وأعطي أيضا علم استكشاف كنه العالم التكويني بما فيه صلاحه، فأعطي القدرة على استكشاف المرض في بدنه وعلى استكشاف الدواء، سواء كان في كيفية التعاطي في الأكل والشرب أو باستكشاف الدواء في الأمور التانية من النبات والجواهر وما أودعه الله جل وعلا في العالم التكويني. لكن مع أنه أعطي، بقي بحاجة إلى الأئمة وبقي بحاجة إلى المعصومين بشكل عام ليستفيد منهم الكثير في معرفة تشخيص الداء ومعرفة حينئذ الدواء. لاحظ من جملة الأمور اللي أمي صلوات الله وسلامه عليه بثوها، وهني أول من قالوها، قبل ما كانت موجودة في عالم في بناء البدن أو في من ناحية الطب. قلت لأبي عبد الله عليه السلام في صغره عند أبيه، والرواية محمد بن مسلم، يا ابن رسول الله من أين الضحك؟ هل حتى الطب الحديث يمكن ما بيعرف؟ يمكن. قال العقل من القلب غير التفكير، العقل. لذلك بتلاحظوا القرآن لحد هلأ كل آياته بيجعل العقل من القلب. وهلأ اللي بيني ثقافته على الثقافة المادية بس تقول له العقل من القلب بينقز، لا، لأنه غرس في ذهنه أنه العقل في الدماغ. لا، غلط، التفكر في الدماغ، بس معرفة صلاب الشيء، حكمة الأمور، تدبير الأمور بيكون من القلب مش من الدماغ على الإطلاق. قال العقل من القلب والحزن من الكبد والنفس من الرئة والضحك من الطحال. فقمت وقبلت رأسه. هذا أمر العقل ما كان قادر أنه يستنبط أو يستكشف لولا ما يكشف الأئمي صلوات الله وسلامه عليه. أمر تاني على الإمام الصادق، قال بني الجسد على أربعة أشياء، الروح والعقل والدم والنفس، فإذا خرج الروح تخرج بالمنام تبعه العقل وبقي الدم والنفس. الأمر الثاني، طبعا في أشياء كتير، بس الأمر الثاني اللي حابين بس أنه نذكره، عن ابن أبي ليلى، دخلت على أبي عبد الله، ابن أبي ليلى هو فقيه البصرة، فقيه عامي، دخلت على أبي عبد الله عليه السلام ومعي النعمان أبو حنيفة فقيه الكوفة، فقال أبو عبد الله عليه السلام من الذي معك؟ قلت جعلت فداك هذا رجل من أهل الكوفة له نظر ونفاذ رأي يقال له النعمان. فقال فلعل هذا الذي يقيس الأشياء برأيه. قلت نعم. قال يا نعمان هل تحسن أن تقيس رأسك؟ فقال لا. فقال ما أراك تحسن شيئا ولا فرضك إلا من عند غيرك، فهل عرفت كلمة أولها كفر وآخرها إيمان؟ قال لا. قال فهل عرفت ما الملوحة في العينين والمرارة في الأذنين والبرودة في المنخرين والعذوبة في الشفتين؟ قال لا. قال ابن أبي ليلى فقلت جعلت فداك فسر لنا جميع ما وصفت. قال حدثني أبي عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله تبارك وتعالى خلق عيني ابن آدم من شحمتين فجعل فيهما الملوحة ولولا ذلك لذابتاه، ف فالملوحة تلفظ ما يقع في العين من القذى، وجعل المرارة في الأذنين حجابا من الدماغ، فليس من دابة تقع فيه في الأذن إلا التمست الخروج، ولولا ذلك لوصلت إلى الدماغ. وجعلت العذوبة في الشفتين منة من الله عز وجل على ابن آدم، يجد بذلك عذوبة الريق وطعم الطعام والشراب. وجعل البرودة في المنخرين لئلا تدع في الرأس شيئا إلا أخرجته. قلت: فما الكلمة التي أولها كفر وآخرها إيمان؟ قال: قول الرجل لا إله إلا الله أولها كفر لا إله وآخرها إيمان. ثم قال: يا نعمان إياك والقياس، فقد حدثني أبي عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من قاس شيئا بشيء قرنه الله عز وجل مع إبليس في النار، فإنه أول من قاس على ربه، قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. قاس ما بين النار والطين، ولو قاس، شوف محل الشيد شيد التاني طبعا، ولو قاس نورية آدم، نورانية تجي من القلب، ولو قاس نورية آدم بنور النار عرف فضل ما بين النورين وصفاء أحدهما على الآخر. اللهم صل على محمد وآل محمد. كذلك من جملة الأمور اللي بس حابين أنه نشير إلى انه الائمة حكوا يعني اشياء ما حتى الطب قديما، ويمكن الطب الحديث اذا اكتشف البعض بيكون حينئذ اكتشفها يعني متأخرا عما قالته الائمة. حضر ابو عبد الله الصادق عليه السلام مجلس المنصور يوما وعنده رجل من الهند يقرأ كتب الطب، فجعل ابو عبد الله عليه السلام ينصت لقراءته، قراءة كتب الطب على يد الطبيب. فلما فرغ الهندي قال له: يا أبا عبد الله أتريد مما معي شيئا؟ الطبيب الهندي قال له الإمام الصادق، قال له: بدك شيء من عندي أنا من هالكتب؟ قال: لا، فإن معي ما هو خير مما معك. قال الطبيب: وما هو؟ قال: أداوي الحار بالبارد، والبارد بالحار، والرطب باليابس، واليابس بالرطب، وأستعمل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله: واعلم أن المعدة بيت الداء، وأن الحمية هي الدواء، وأعود البدن معتد. فقال الهندي: وهل الطب إلا هذا؟ فقال الصادق عليه السلام: أفتراني من كتب الطب أخذت؟ محل الشيء انه الائمة كشفوا عن علوم وعن اشياء في الطب مش مأخوذ من عقولنا، مش مأخوذ من المتعارف. قال: ارأيت افتراني من كتب الطب اخذت؟ قال: نعم. قال: لا والله، ما اخذت الا عن الله سبحانه. اخبرني انا اعلم بالطب ام انت؟ فقال الهندي: لا بل أنا. قال الإمام الصادق: فأسألك شيئا؟ قال: سل. قال الصادق عليه السلام: أخبرني يا هندي لما كان في الرأس شؤون؟ قال: لا أعلم. قال: فلما جعل الشعر عليه من فوق، من يعني على رأس الشعر، على رأس قال: لا أعلم. قال: لما خلت الجبهة من الشعر؟ قال: لا أعلم. قال: لما كان للجبهة تخطيط وأسارير؟ قال: لا أعلم. قال: لما كان الحاجبان فوق العينين؟ قال: لا أعلم. قال: لما جعلت العينان كاللوزتين؟ كذلك نفى. سألوا: لما جعل الأنف فيما بين العينين؟ ثم سألوا: لما كان ثقب الأنف في أسفله؟ ثم سأله: لما جعلت الشفة والشارب فوق الفم؟ ثم سأله: لما أحد السن؟ كان السن حادا، وعرض الضرس وطال الناب. ثم سألوا: لما جعلت اللحية للرجال؟ ثم سألوا: لما خلت الكفاف، الكف، من الشعر؟ ثم سألوا: لما خل الظفر والشعر من الحياة؟ ثم سألوا: لما كان القلب كحب الصنوبر؟ ثم سألوا لما كانت الرئة قطعتين وجعلت حركتهما في موضعهما، وسألوا لما كانت الكبد حدباء، وسألوا لما كانت الكلي كحب اللوبياء، وسألوا لما جعل طي الركبة إلى الخلف، وسألوا لما انخصرت القدم. القدم بتلاقي بنص هيك في يعني انخفاض قليل، لما انخصرت القدم بكل هذا؟ قال له لا أعلم. وطلب الطبيب من الإمام الجواب، لأنه قال له أنه أنا أعلم، فسأله الأسئلة، قال له ما بعرف. فقال الإمام: كان في الرأس شؤون، لأن المجوف إذا كان بلا فصل أسرع إليه الصداع، فجعل له مفاتيح منافذ، فإذا جعل ذا فصول كان الصداع منه أبعد، وجعل الشعر من فوقه ليصل إلى الدماغ إليه الدهن، ويخرج من أطرافه البخار ويرد الحر والبرد عنه، وأن خلت الشعر الجبهة من الشعر لأنها مصب النور إلى العينين، وجعل فيها التخطيط والأسارير ليحتبس العرق الوارد من الرأس إلى العين قدر ما يحيطه الإنسان عن نفسه كالأنهار في الأرض التي تحبس المياه، وجعل الحاجبين من فوق العينين ليردا عن العينين من النور قدر الكفاية. قال له: ألا ترى يا هندي أن من غلبه النور جعل يده على عينيه ليرد عنهما قدر كفايته من النور عنهما؟ وقال: وكانت العين كاللوزة ليجري فيها الميل بالدواء ويخرج منها الداء، ولو كانت مربعة أو مدورة ما جرى فيها الميل ولا وصل إليها الدواء ولا خرج منها الداء، وجعل الأنف بينهما ليقسم النور قسمين إلى كل عين سواء، وجعل ثقب الأنف في أسفله لتنزل منها الأدواء المنحدرة من الدماغ وتصعد فيه الروائح إلى المشام، ولو كان الثقب في أعلاه لما نزل منه داء ولا وجد رائحة، وجعل الشارب والشفة فوق الفم ليحبس ما ينزل من الدماغ من الفم لئلا يتعفن فينغص على الإنسان طعامه وشرابه، وجعل السن حادا لأن به يقع العض، وجعل الدرس عريضا لأنه به يقع الطحن والمضغ، وكان الناب طويلا ليسند الأضراس والأسنان كالاسطوانة في البناء. فعلا في علم الأسنان بيقولوا أنه الناب هو الأساس حينئذ في الفك، كالاسطوانة في البناء. وجعلت اللحية للرجال ليستغني بها عن الكشف عن المنظر ويعلم بها الذكر من الأنثى، وخلى الكفاف الكفان من الشعر لأن بهما يقع اللمس، فلو كان فيهما شعر ما درى الإنسان ما يقابله ويلمسه، وخلى الشعر والظفر من الحياة لأن طولهما سمج وقصهما حسن، فلو كان فيهما حياة لآلم الإنسان قصهما، وكان القلب كحب الصنوبر لأنه منكس، فجعل رأسه دقيقا ليدخل في الرئة فيتروح عنه ببردها ولئلا يشيط الدماغ بحره، وجعلت الرئة قطعتين ليدخل القلب بين مضاغتها فيتروح بحركتها، وكانت الكبد حدباء لتثقل المعدة وتقع جميعها على المعدة فتعصرها ليخرج ما فيها من البخار، وجعلت الكلية كحب اللوبياء لأن عليها مصب المني نقطة بعد نقطة، فلو كانت مربعة أو مدورة لاحتبست النقطة الأولى إلى الثانية فلا يلتذ بخروجها، إذ المني ينزل من فقار الظهر إلى الكلية وهي تنقبض وتنبسط وترميها أولا فأول، وجعل طي الركبة إلى الخلف لأن الإنسان يمشي إلى ما بين يديه فتعتدل الحركات ولولا ذلك لسقط في المشي، وجعلت القدم متخصرة لأن المشي إذا وقع على الأرض جميعه ثقل حجر الرحى، فإذا لابد تكون الأرض القدم متخصرة لحتى في يحمل جميع حينئذ بدنه ويعني يتكئ على أول قدمه وعلى آخر قدمه. فبهر الطبيب بما قاله وقال الإمام: من أين لك هذا العلم؟ قال: أخذته عن أبي عن رسول الله، عن جبرائيل عن رب العالمين الذي خلق الأجساد والأرواح. فقال الطبيب: صدقت، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وعبده وأنك أعلم أهل زمانك في الطب. بالواقع أنا مش رح طول كتير، أنا بصدد التمهيد، ولا أنا محضر يمكن أكثر من شي موضوعين، مش رح طول، رح نكتفي بهذا. أنا بصدد إنه يعني نذكر الدواء، نذكر الداء ونذكر الدواء، نذكر فضل الصبر على الدواء، آداب المريض، كيفية التداوي، ما ذكر من الأدوية بالخصوص في الشرع وحث عليها على كل حال لنصل إلى التداوي بتربة أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. نكتفي بهذا المقدار، وندعو الله جل وعلا أن يوفقنا لمراضيه ويجنبنا معاصيه، وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وعلى ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وإلا على حبهم. ندعو الله جل وعلا أن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.